بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية مع وقفات هذه الدورة العلمية 80 بعد 100 في يوم السبت الموافق 26 من شهر جمادى الأولى لعام 1400، وهي وقفة طويلة مع ترجمة العلامة محمد بن عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، إمام الحرمين المكي والمدني المصري، حتى نعلم تراجم هؤلاء العلماء الذين لهم حق علينا من تعريف الأمة بهم، ولو لم نتربى على أيديهم ولم ترهم أعيننا، لكن الحق القائم لكل عالم سلفي علينا يتعين أو يعين علينا أن نذكر ترجمته وفضله حتى يعلمه الناس وحتى تعلمه الأمة، لا سيما طلبت العلم. لأن يعني بعض الناس يظن أن مصرنا هذه ما كان فيها إلا إخوان، إلا جهة إفساديون، إلا تكفيريون، والحقيقة حتى على ألسنة من يزعم السلفية يقل ذكر هؤلاء العلماء إلا مرات قليلة جدا دون توسع في تراجمهم، كالعلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، وكالعلامة عبد الرحمن الوكيل، وكالعلامة خليل هراس، وكالعلامة عبد الرزاق عفيفي، وكالعلامة أحمد شاكر، وكالعلامة عبد الظاهر أبي السمح، وكالعلامة محمد بن عبد الرزاق حمزة. كل هؤلاء وغيرهم من علماء الأمة الكبار كانوا على منهج عظيم قدرهم وعرف قدرهم علماء الأمة الأكابر كابن باز وكالفوزان وغير هؤلاء العلماء، لكن للأسف الشديد ما يعلمون كثير من شبابي من الشباب السلفي، نظرا لأنه ما لفت نظره إلى فضائل هؤلاء. فهذا يعني أمر مهم جدا ينبغي لنا أن نسعى في إبرازه حتى نكون قد وفينا بعض الشيء لهؤلاء العلماء الأكابر. فمع العلامة محمد بن عبد الرزاق حمزة، بعدما ذكرنا أيضا دورة كاملة للعلامة عبد الظاهر أبي السمح رحمه الله عز وجل، والعالمان بينهما مصاهرة وبينهما علاقة كانت قبل سفرهما إلى المملكة ودامت بعد سفرهما إلى المملكة. فإذا ذكر العلامة عبد الظاهر أبو السمح ذكر العلامة محمد بن عبد الرزاق حمزة رحمهما الله رحمة واسعة، هما عالمان جليلان. أما في المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام بمكة، ودرس هناك وانتفع الناس بهم انتفاعا عظيما بل ما زالت هناك أشياء هم الذين أسسوها كدار الحديث الخيرية اللي موجودة الآن، فهذه أول من أسسها وسام في وضع مناهجها هو الشيخ عبد الظاهر أبو السمح والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة الذي درس في هذه الدار، فرحمهم الله رحمة واسعة. نعم، هات مولده. هذه ترجمة مختصرة ذكرها رجل يقال له محمد سيد. نعم، قال مولده:
ولد في قرية كفر الشيخ عامر التابعة لمركز بنها.
أنت عندك أي ترجمة؟ نعم، ولد الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة في قرية كفر عامر التابعة لمركز بنها بمصر. نعم،
في محافظة
القليل. أظن كان اليوم هي ليست تابعة لمركز بنها، أظن من القمح، أظن الآن أحد من هناك كفر الشيخ عامر أظنها الآن تابعة للشرقية. نعم نعم،
في ترجمة تانية
ما أذكر هذه الترجمة لكن باختصار. طيب أقولها أنا، أقول أنا عشان أنتقي أنا. يقول مولده: ولد الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة في قرية كفر عامر التابعة لمركز بنا بمصر، وانتهي نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه من سلالة آل الرسول، هذا يعني إذا وثق في ذلك. وعلى كل النسب هذا لا يرفع، لو ثبت حتى لا يرتفع به قدر الإنسان إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان قريبا إلى الرسول ومع ذلك هو مذموم ومنبوذ، كأبي لهب. فمن أبو لهب؟ هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا عمه أبو طالب، عمه المباشر شقيق، ومع ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. فالذين يتشدقون ويحاولون الوصول إلى نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل لهم فضل بذلك، هؤلاء لا يتعبون أنفسهم إذا لم يكونوا على النهج السديد والصحيح. فالصلة بين الإنسان وبين النبي صلة اتباع وليست صلة نسب فقط، فإن كان النسب ثابتا فذاك نور على نور. ولهذا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق خاص فيما يتعلق بقربته من رسول الله، لكن أهل بيته صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله اعملي فلست مغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة عمة رسول الله اعملي فلست مغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية عمة رسول الله اعملي فلست مغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله اعمل فلست مغني عنك من الله شيئا. نعم. يقول وكان من خلقه وطبعه عدم ذكر شيء من عن نسبه، لأن مبدأه عقيدته التي عاشها طوال حياته أن الأنساب لا ترفع أحدا، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم، وشجرة نسبه تحتفظ أو تحتفظ بها أسرته، فالله أعلم. لكن كما هو وضع هذا المبدأ رحمه الله الذي لفتنا النظر إليه. ثم قال بأنه انتقل إلى القاهرة وتلقى المبادئ الأولى من القراءة والكتاب والقرآن الكريم من كتاب القرية، وكانت تلك المبادئ إعدادا لما بعدها من مراحل العلم وحقول المعرفة والتوسع في جوانب الدراسة الدينية والعربية والرياضية. فلما بلغ سن القبول في الأزهر وتوفرت فيه الشروط المطلوبة في طلبته كحفظ القرآن، ألحقه أبوه بالأزهر. كان رحمه الله من أولئك الذين دخلوا الأزهر في عهد الشيخ سليم البشري، وكان مشايخ الأزهر في تلك الأيام فطاحل في المجال العلمي والتحقيق، وكان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فرعا لتلك الأصول القوية ومتقدما على أقرانه كما هو معروف بحضور البديهة دؤوبا على التحصيل والغوص في بحر المسائل العلمية العويصة وحلها بتحقيقه والإفادة منها. قال التحاق الشيخ بدار الدعوة والإرشاد، بتعلم في الأزهر وتخرج من ذلك. قال كان الشيخ رشيد رضا رحمه الله قد أنشأ مدرسة باسم دار الدعوة والإرشاد. محمد رشيد رضا كان يعني من رموز الإصلاح في هذا الوقت، وهذا الرجل عليه يعني ملاحظات، لكن كان في الجملة يدعو إلى منهج السلف ومحاربة الخرافات والدعوة إلى التوحيد، لكن عنده بعض الأشياء ربما كانت قد خفيت على بعض العلماء وبعض أهل العلم، لكن عنده أشياء لعله يعني كان يجهلها أو لم يتم التنبيه عليها من بعض من عاصروه لعدم الاطلاع عليه، لكن هو في الجملة، لكن لا شك أنه عنده من الملاحظات ما عنده. نعم. محمد عبده إن كان تتلمس عليه، لكن له منح آخر موجه مقصود، لكن هذا الرجل يعني أشار إلى مكانته في زمان بعض العلماء الكبار، لكن نقول عنده هذه الأخطاء التي ينبه عليها. أما مسألة يعني القول بأنه عالم سلفي، نقول في الجملة كان يدعو إلى هذا المنهج ونبذ الخرافات والدعوة إلى التوحيد، في الجملة كان يدعو إلى هذا، إلى اتباع منهج السلف. أما مسألة السلفية الخاصة فهي تحتاج إلى رجوع إلى أخطائه التي أخطأ فيها، وكان يتبع منهجا معينا، وكان يتبع فكرا معينا، بخلاف محمد عبد ومحمد وجمال الدين أفغاني، فأولئك كانوا يوجهون الأمة إلى منهج خاص يسمونه بمنهج التجديد أو منهج كذا، لكن لا شك أن عندهم من الانحرافات الكثير والكثير والكثير. أما هذا الرجل هل له توجه يعني خاص؟ الذي اطلعت عليه في حدود علمي أن هذا الرجل كان يقال بأنه كان يدعو إلى المنهج السلفي بصفة عامة وإلى الاقتداء بالسلف الصالح، ولهذا أثنى على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان في الجملة يدعو إلى ذلك. والشيخ الألباني له كلام يعني في الثناء عليه في بعض الأحوال، لكن هذا يحتاج إلى اطلاع على الأخطاء الخاصة لو فيه لا غير التنبيه على بعض أخطائه. شوف غير الشيخ، غير الشيخ لو أنه وجد يعني بعض التنبيه على بعض الأخطاء، لو أنها تذكر الأمة في إشكاله. شوف كده تجمع كده. قال فالتحق بدار الدعوة والإرشاد التي كان قد أنشأها الشيخ رشيد رضا لإحياء السنة المحمدية، وراقت فكرة هذه المدرسة للشيخ محمد بن عبد الرزاق فالتحق بها بعد تخرجه من الأزهر للاستزادة من العلم، وذلك سنة 1340. طبعا ولادة الشيخ رحمة الله عليه كانت سنة 1308، وتوفي سنة 92 و300 و1000. فالتحق بها سنة 40 و300 و1000، وكانت دراسته في هذه الدار باكورة اشتغاله بالسنة النبوية، يعني هو تخرج من الأزهر كغيره من الناس، معروف أنه من يتخرج في هذه الأزمان وإلى الآن يكون عنده، إن لم يكن درس المنهج السلفي يكون عنده منهج التصوف ومنهج الأشعرة الأشاعرة، فهم في العقيدة على منهج الأشاعرة المتردية، وهم في السلوك والتربية على منهج المتصوفة، وفي الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة، هكذا يقررون وإلى اليوم. وما المؤتمر الذي أقيم في الشيشان إلا بيان لذلك، أنهم يقررون في الناس أنهم أن مرجعيتهم في العقيدة إلى المنهج الأشعري الماتريدي، وفي الفقه إلى مذهب من المذاهب الأربعة، وفي السلوك والتربية إلى منهج المتصوف. ومعروف أننا في الفقه وفي العقيدة وفي التربية نعود إلى منهج سلف الأمة، ولا بد أن يفرق بين منهج سلف الأمة وبين الذي لا ينبغي أن يحارب، وبين منهج بعض الجماعات التي تزعم السلفية، فإن البعض اختلط عند الأوراق في هذا، فصار يحارب المنهج السلفي في صورة ماذا؟ جماعة من الجماعات تزعم السلفية، فداعش تزعم السلفية، وتنظيم القاعدة يزعم السلفية، والجهاد يزعم السلفية، والجماعة الإسلامية تزعم السلفية، وحزب النور يزعم السلفية، وكثير من الجماعات والطوائف تزعم السلفية، وليس الأمر كذلك، بل هم يوافقون ويخالفون. والمنهج السلفي الذي يقصد هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، ما أنا عليه وأصحابي، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنا وأنت وكل مسلم سلفي، بمعنى أنه تابع لرسول الله تابع لصحابة رسول الله. هل أحد يملك أن يقول لست أنا سلفيا بهذا المفهوم؟ أبدا. ولهذا لابد أن يفرق بين الانتقاد والحرب لجماعة تزعم السلفية وليس كذلك، وبين الانتقاد لمنهج السلف الصحيح الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهذا نكرره دائما ونركز عليه حتى يفهم بعض إخواننا الجدد، انتبهوا يا إخواني. نعم نحن نحارب سلفية ونوجب اتباع سلفية، نحارب سلفية يزعمها أصحابها سلفية، وإنما هي حزبية غلفت بالسلفية، أخذت المصطلح والاسم وفرغت من المبنى، والمعنى والجوهر. فالسلفي ليس له إلا النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولهذا شيخ ابن باز، شيخ الألباني، شيخ أحمد، شيخ ابن تيمية، شيخ كل سلفي دعا إلى السلفية وإلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شيوخه الذين يوصلون إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلفية النقية التي لا تعرف شيخا تتمحور حول وتصدر عن رأي، فالحسن ما حسنه الشيخ والمذموم ما ذمه الشيخ، لا هذه ليست سلفية صحيحة، إنما الحسن ما حسنه الشارع الذي دل الشارع على حسنه ووجه الناس إليه، هذا هو المعروف، هذا هو الحسن، هذا هو المقبول، هذا هو المحمود. والمذموم المنبوذ ما نبذه الشارع ولو كان ضد ما يقرره الشيخ، فالشيخ يحاكم إلى أقوال. نقول أحيانا نقول المنهج السلفي هو اتباع أحمد، المراد هو اتباع أحمد فيما قرر وقال، ليس في اتباع أحمد مطلقا، أي في فتنة خلق القرآن فالمنهج السلفي وما عليه أحمد. ومن هنا صح عن الأئمة، عن بعض الأئمة أنهم قالوا نحن على مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد الذي هو لا يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نقول بإطلاق السلفية منهج أحمد، السلفية كذا بإطلاق أحمد رحمه الله تعالى كغيره قد يصيب وقد يخطئ. لكن حينما نقول هذه العقيدة السليمة المؤخذة للإمام أحمد، هذه عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إنما أنت مع شيخ إذا ذم تذم، إذا مدح تمدح دون الرجوع إلى دليل ذمه ودليل مدحه، هذه العصبية، هذه الحزبية. ولو كان شيخك يدعي السلفية، ولو كنت أنت تدعي السلفية، ففلان هذا مجروح، ما الدليل؟ جرحه شيخي. لا، ما في حاجة اسمها الدليل جرحه شيخي، ما في شيء اسمه الدليل جرحه شيخي، إنما الدليل الذي ذكره شيخه إن كان موافقا للدليل الشرعي فنعم، وإلا فل، وإلا فالذين يجرحون شيخك دليلهم أيضا جرح شيخي شيخك، هذا ليس دليلا، إنما يعتمد هذا إذا وافق الدليل، فيكون قول شيخ معتمدا إذا وافق الدليل، مردودا إذا خالف الدليل. وفي دار الدعوة والإرشاد وعلى مقاعد الزمالة فيها تعرف الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة على الشيخ عبد الظاهر أبي السمح الداعية إلى الله عز وجل، والذي أوذي في الله بصلابته في التمسك بالحق. وكانت معرفة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بالشيخ عبد الظاهر أبي السمح بدار الدعوة والإرشاد معرفة قوية، ثم توثقت العلاقات بالمصاهرة بينهما. طبعا الشيخ عبد الظاهر سابقت استقامته على السنة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكان سبب استقامة الشيخ محمد عبد الرزاق ما وجهه إليه الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إلى كتب شيخ الإسلام كما سيأتي. لم يطل أمد انتظام الشيخ محمد عبد الرزاق في مدرسة دار الدعوة والإرشاد، إذ قامت الحرب العالمية الأولى وتهزمت الأمور وانقطعت المساعدات المالية التي كانت تمول المدرسة من جانب حكام مصر تشجيعا منهم وتقديرا للخطوة الموفقة التي خطتها. فلما توقفت وأخيرا توقفت المدرسة إلا أنها تركت أثرا صالحا في طلبتها، فأصبحوا دعاة إلى السنة وأنصارا لها. لم تنقطع صلاة الشيخ محمد عبد الرزاق بمؤسس دار الدعوة والإرشاد الشيخ رشيد رضا، وأخذ يلازمه في إدارة مجلات الإسلامية اللي هي المنار. وكان الشيخ رشيد رحمه الله يعهد إليه بتحقيق بعض الكتب الإسلامية التي تطبع في مجلة المنار لنشر الوعي الإسلامي ومحاربة البدع والخرافات، كما كان أي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يوالي نشر مقالات الهادفة في بعض المجلات التي تعنى بالناحية الأخلاقية ومحاربة الفساد كمجلة مكارم الأخلاق المصرية. أما عن علاقتي بجماعة أنصار السنة المحمدية التي طبعا أنشأ الشيخ محمد حمد فقي، فكان للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله أوثق الصلات بجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، ممثلة في رأسها ومؤسسها فضيلة الشيخ العلامة محمد حامد الفقي، هذا رحمه الله تعالى من أعظم رموز الدعوة السلفية في هذا العصر المبارك في مصر رحمه الله، بعدما كان أيضا على منهج من؟ الأشاعرة وعلى منهج الصوفية، فأنقذه الله عز وجل من ذلك. نسأل أن يتوب على كل أشعري صوفي وأن يرزقه السنة. نعم، فالسنة لا تعرف لا منهج الأشاعرة ولا منهج الصوفية ولا منهج المعتزلة ولا منهج الخوارج ولا منهج المرجئة. السنة ما لا اسم له إلا السنة، هذه السنة. السنة ما تعرف إلا السنة، النطق بالكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. ولهذا لا تكيف لا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا تيمي ولا وهابي ولا فلان ولا علان. إنما الناس نعم يقولون أنت وهابي، أنت تيمي، أنت كذا، وإنما حقيقته أنه يتبع الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. الحق ما دل عليه الكتاب والسنة، والباطل ما حضر منه الكتاب والسنة. طيب ماشي إن شاء الله. قال وكانت بينهما يعني بين الشيخ حامد فقي والشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كانت بينهما صلات قوية تنبئ عن عمق العلاقة الأخوية والدعوية للشيخين الجليلين رحمهما الله، كما أن المكاتبات والمراسلات العلمية بينهما تنبئ أيضا عن عمق هذه العلاقة ومتانتها. كما كان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إسهامات علمية مباركة في مجلة الهادي النبوي تبرهن على قوة صلة الشيخ بجماعة أنصار السنة المحمدية التي تؤدي دورا فعالا في الساحة الإسلامية داخليا وخارجيا. هذا قبل انتقاله إلى المملكة. يبقى إذن الرجل له قدره ومكانته قبل الانتقال إلى المملكة. عن سبب استقامته على السنة ذكر هنا في الترجمة الأخرى صاحب الترجمة قال بأن الشيخ يقول بأن الشيخ قد تخرج على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وفي طليعتها كتاب التوسل الوسيلة الذي أعطاه إياها الشيخ عبد الظاهر، كما أنه تأثر في بداية أمره بكتاب الصارم المنكر في الرد على السبكي. ومنهما ومن مؤلفات شيخ الإسلام انطلق إلى دراسة الحديث وعلومه وأسانيده ومعرفة رجاله ومعرفة منهج السلف الصالح حتى رسخ قدمه فيه، فظل طول حياته يدرس الحديث ويدرسه رواية ودراية ويدرس منهج السلف ويربي عليه ويحارب البدعة الشركية وغيرها. نعم. قال أما عن انتقال الحجاز ففي عام 44 بعد 300 ألف قصد الشيخان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الظاهر أبو السمح مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وكان الملك عبد العزيز آل سعود حاجا فاتصل به مع العلماء القادمين من العالم الإسلامي وتكررت اللقاءات معه، فعرف الكثير عن نشاطهما وقيامهما بالدعوة السلفية في مصر، وعرض عليهما الانتقال إلى مكة المكرمة والمدينة النبوية لإمامة الحرمين الشريفين والقيام بخطابة الجمع والتدريس فيهما. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى محبا للعلم والعلماء مقربا لهم، وبناء على هذه الرغبة انتقل الشيخان بأهليهما وأولادهما إلى مكة المكرمة سنة 47 و300 ألف، يعني في عام 29 و900 ألف. وأصدر الملك عبد العزيز تعيينه أمره بتعيين الاثنين الشيخ عبد الظاهر محمد بن السمح إماما وخطيبا ومدرسا في المسجد الحرام، وتعيين الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إماما وخطيبا ومدرسا بالمسجد النبوي بالمدينة. عن نشاطه في المدينة كان للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في خطب الجمعة والتدريس في الحرم النبوي جولات واسعة في الإصلاح الديني والتوجيه الهادف ومعالجة الأدواء الاجتماعية، كما فتح دروسا صباحية ومسائية في المسجد النبوي في الحديث والتفسير والتوحيد، وكان لكل ذلك الأثر الطيب في نفوس الشباب المثقف وغيرهم. لم تطل إقامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في المدينة، فنقل إلى مكة المكرمة في غضون سنة 48 و300 و1000 مدرسا في الحرم المكي ومساعدا للشيخ عبد الظاهر محمد أبي السمح في إمامة الحرم والخطاب. وكان هذا تقريبا بعد سنة ونصف، يعني في جمادى الأولى لعام 47 و300 و1000 عين الشيخ في مسجد النبوي، ثم انتقل في بعد سنة ونصف إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة. أما عن دروسه في الحرم المكي فقد استأنف الشيخ رحمه الله نشاطه العلمي الإرشادي في مكة بفتح دروس للعامة بين العشاءين وبعد صلاة الفجر في المسجد الحرام في التفسير والحديث بطريقة غير مألوفة للناس، وذلك بعدم التقييد بكتاب معين، فكان يقرأ الآية غيبا ثم يبدأ في تفسيرها بما وهبه الله من سعة الإطلاع وسرعة استحضار أقوال السلف، مكتفيا بذلك بالصحيح الثابت المأثور من الأقوال والروايات. وبهذه الطريقة أكمل مرارا تفسير القرآن الكريم، وفي الحديث أكمل قراءة الصحيحين وشرحهما على طريقة تفسير القرآن. وكانت حلقات دروسه، يعني لا شك أن هذا فضل عظيم أن يتم هذا التفسير في المسجد الحرام. وكانت حلقات دروسه ملتقى أجناس شتى من أهل مكة والوافدين إليها، ونفر كثير من أهل جدة كانوا يحرصون على دروسه كلما جاءوا إلى الحرم، ولم تكن دروسه تخلو من طرف علمية أو نوادر أدبية دفع للسآمة وترويح لنفوس المستمعين على عادة العلماء الأقدمين الأذكياء. وإذا تعرض لآراء الفرق المنحرفة من القدماء أو العصريين شرح للمستمعين انحرافة، ثم يبدأ في نقض آرائهم بطريقة علمية منطقية سهلة يرتاح إليها الحاضرون ويصغون إليها وكأن على رؤوسهم الطير. وكان للشيخ رحمه الله بعض دروس لأفراد من راغب العلم في حجرته، أي الطلبة يعني الراغبين بصفة خاصة، بباب علي في المسجد الحرام وكانت تعرف بقبة الساعة. وهذه الدروس كانت تشمل اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة، وأصول التفسير وأصول الحديث، والرياضيات كالجبر والهندسة والفلك. ولم تكن دراسته العلم الفلكي على الطريقة القديمة مثل الربع المحبب أو المجيب، بل كانت على الطريقة الحديثة، وقد ساعدته معرفته بمبادئ اللغة الإنجليزية للاستفادة بالتقويم الفلكي السنوي الذي تصدره البحرية الملكية البريطانية بلندن. يعني كان على علم بالفلك، ولهذا أشار على الملك سعود بن عبد العزيز هذه الفكرة، وهي تأسيس مرصد فلكي صغير، وأصدر الملك مرسومه بتأسيس هذا، لكن مع الأسف لم يكتب الفكرة الظهور إلى الوجود نظرا لغرابتها. أما عن مشاركته في مدرسة الحديث، فكان الاهتمام بالحديث وكتبه ودراسته ودراسة فنونه في مقدمة ما كان يحرص عليه الشيخان الجليلان الشيخ عبد الظاهر محمد أبو السمح والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. وبناء عليه قام الاثنان بتأسيس دار الحديث بمكة، والتي لا زالت إلى الآن، سنة 50 و300 و1000 بعد الاستئذان من الملك عبد العزيز رحمه الله، وقد رحب بالفكرة ووعدهما بالمساعدة في كل ما يحتاجان إليه أو في كل ما يحتاج إليه هذا المشروع. وتم افتتاح هذه الدار تحت إدارة الشيخ عبد الظاهر أبي السمح، وعهد إلى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بأن يكون مدرسا أولا بها، واختير لها كذلك نخبة من العلماء المشتغلين بالحديث وعلومه والتدريس بها. وبذل الشيخ محمد ابن عبد الرزاق مجهودا كبيرا في رفع مستوى الطلاب في دار علوم الحديث، وكان معظم طلابها يومئذ من المجاورين، وبعد سنوات تخرج فيها عدد لا بأس به، فرجعوا إلى بلادهم بإفريقيا وآسيا دعاة إلى الله، ولا تزال أيضا لا يزال يعني أكثر الطلاب من المغتربين، فرجعوا إلى بلادهم بإفريقيا وآسيا دعاة إلى الله وهداه إلى سنة رسوله، كما تولى كثير منهم المناصب الدينية الرفيعة في بلادهم. وتم انتداب الشيخ للتدريس في أول معهد علمي أقيم بالرياض، وفي سنة 72 و300 و1000 تأسس هذا المعهد في الرياض تحت إشراف سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وانتدب الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة للتدريس به، أي الشيخ محمد انتدبه للتدريس به في مادة التفسير والحديث وفروعهما. وطبعا الشيخ محمد بن إبراهيم كان لو خبر بالعلماء واكتشاف هؤلاء العلماء وتكليفهم بما هم أهل له، فرحمه الله كان واسع المدارك واسع العلم. والحقيقة تفعيل هؤلاء العلماء وتفعيل أدوارهم بل والمشاركة في الإتيان بهم إلى المملكة العربية السعودية، كان الشيخ محمد إبراهيم له دور بارز في هذا جدا، هو الذي كان يشير على الملوك بهؤلاء العلماء. يقول: وكثيرا ما كان دروس الشيخ تتحول بالأسئلة والمناقشة إلى علم الجغرافيا والهندسة والفلك وآراء المذاهب القديمة والجديدة في هذه العلوم، لأنه طبعا كان عالما وكان بحرا في هذه العلوم وهي قليلة بالنسبة لكثير من العلماء. واستمر انتدابه سنة واحدة تقريبا، ثم عاد إلى مكة المكرمة، وبعد جهاد علمي متواصل وخدمة للعلم في مختلف مجالاته أحيل الشيخ للتقاعد لما بلغ السن القانونية. و بيد أن الشيخ لا زال يواصل جهوده ويستمع طلابه في حلقات درسه الصباحية والمسائية، فلم يشعروا بإحالته إلى التقاعد، بل زاد نشاطه في ذلك وزاد عدد الطلاب عنده كما شاهد المتصلون به زيادة اهتمام منه في التأليف والتعليقات على الكتب وكتابة المقالات في المجلات. وفي أيامه الأخيرة منذ سنة 85 و300 ألف أصيب رحمه الله بعدة أمراض، وظل صابرا محتسبا مع المحافظة على قراءة الكتب، ثم تفرغ لتلاوة القرآن وجلس في بيته ينتفع الناس به، ثم دخل مستشفيات مكة والطائف الاستشفائي، ثم سافر إلى بيروت وتعالج في مستشفى الجامعة الأمريكية أياما، وأخيرا سافر مع ابنه إلى تركيا ودخل مستشفى المستشفياتية المشهورة أياما، ثم عاد إلى مكة واشتدت عليه وطأة الأمراض، فأصبح من سنة 90 ملازم الفراش، وأخيرا وفاه أجله في 22 من شهر صفر لعام 92 و300 ألف، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة المغرب، ودفن بالمعلى. وهذه مقبرة يعني فيها كثير من العلماء، فيها كثير من العلماء، الآن فيها ابن باز والعثيمين وكذلك الشيخ مقبل وغير هؤلاء من العلماء. عن مؤلفات وأثاره العلمية له كتاب الصلاة وكتاب الشواذ والنصوص في الرد على كتاب هذه الأغلال، ورسالة في الرد على بعض آراء الكوثري، وكتاب ظلمات أبي ريا والإمام البقلاني، وكتاب التمهيد، في رسالة جمعت بحثه وبحث الشيخ باجة البيطار والشيخ يحيى المعلمي، وله أيضا تصحيح وتعليق على كثير من الكتب كرسالة التوحيد للإمام جعفر الباقر، وموارد الظمآن إلى زواد بن حبان، والباعث الحديث إلى فن مصطلح الحديث، والحموية الكبرى، ورسالة الطلاق لشيخ الإسلام، والكبائر للذهبي، والاختيارات الفقهية، وروضة العقلاء، ونزهة الفضلاء. اشترك في تحقيق التصحيح مع فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. قال: ومن الرسائل التي ألفها ولم تطبع رسالة الله رب العالمين في الفطر والعقول والأديان. هذا باختصار ما يتعلق بترجمة الشيخ. هناك ترجمة أخرى أضافت بعض الأشياء. يقول: لقد برزت مكانة الشيخ في وقت مبكر لسيما في علم الحديث والتفسير، حتى إن الشيخ أحمد شاكر على جلالة قدره في هذا العلم كان يستشير في الأحاديث لما عرف عنه من قوة المعرفة، أو لما عرف عنه من قوة المعرفة بحديث رسول الله، فقد كان فيه آية من آياته حفظا ومعرفة واتقانا لمتونه وأسانيده وتقريره وعلله وجرحه وتعديله. الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة كان الشيخ المشهور العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر يستشير في بعض الأحاديث، ذلك لما عرف عنه من طول باع في هذا العلم. أيضا من شيوخه الذين درس عنهم لما قدم إلى السعودية، تفرغ مع تدريسه في ذلك الوقت إلى القراءة على الشيخ عبيد الله السندي، فقرأ عليه مقدمة صحيح مسلم وشيئا من أول الصحيح وعلل الترمذي وشيئا من أول جامعه ونخبة الفكر وأول الموطأ وشيئا من حجة الله البليغة، وابتدأ هو تدريسه في المسجد الحرام بكتاب مشكات المصابيح في السنة، فكان الإقبال على دروسه عظيما. يعني وهو شيخ منتدب، شيخ يدرس هناك، إلا أنه لما وجد فرصة أن يتعلم من العلماء تعلم. ولهذا نقول يا إخواني الشيخ ما ينتقل عنه، الشيخ ينتقل معه، بمعنى أن الإنسان قد يدرس ولكن ما أمكنه الالتصاق بالعلماء والتلقي عن العلماء لا يضيع الفرصة، فيكون طالبا من وجه ويكون شيخا من وجه، وليس هذا يتعارض مع هذا. إلى جانب تدريس الحديث الذي إلى جانب تدريس الحديث فكان يدرس ودرس إلى جانب تدريس الحديث التفسير كتفسير ابن كثير والبغوي وكذلك علوم العربية. يقول وقد تخرج على الشيخ أعداد غفيرة من تلاميذه الذين أصبحوا بعد ذلك من العلماء البارزين، ونذكر منهم على سبيل المثال للحصر الشيخ عبد الله الخياط. الشيخ عبد الله الخياط كان من أئمة الحرم وأيضا من علماء المملكة، وقد تزوج ابنة الشيخ محمد ابن عبد الرزاق حمزة، وولدت له الشيخ أسامة الخياط إمام الحرم الآن، هذا ابن الشيخ عبد الله الخياط وكان من علماء المملكة. الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جد للشيخ أسامة اللي هو إمام الحرم الموجود الحالي الآن، هذا جده. وكذلك ومن المفارقات أيضا أنه من تلامذته أيضا الشيخ اللي هو والد محمد المسعري الذي هو فتنة الآن في هذا العالم، فتنة المسعري في السب والطعن في علماء المملكة وإحداث الفتنة في علماء في المملكة، ويطعن ويسب الولاة والعلماء، محمد المسعري ولو مقالات حذر من العلماء كابن باز وغيره. هذا أيضا المسعري اللي هو والد محمد المسعري تزوج ابنة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وأنجبت له محمد المسعري، أنجبت له محمد المسعري. قال الشيخ علي بن محمد الهندي والشيخ سليمان الصنيع والشيخ إسماعيل محمد الأنصاري عالم الحديث المعروف وغيرهم كثير، فهؤلاء من طلاب الشيخ. ومما يذكر هنا أن الشيخ رحمه الله كان صهرا للشيخ عبد الظاهر أبو السمح، وكذلك بين الشيخ عبد الله الخياط من المسجد تزوج بنت الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وولدت له الشيخ أسامة بن عبد الله الخياط إمام وخطيب المسجد الحرام، وكذلك تزوج الشيخ عبد الله ابن سليمان المسعري وزير الدولة ورئيس ديوان المظالم سابقا ابنة الشيخ محمد وأنجبت منها محمد، هداه الله ورده الله إلى الحق وجعله على ضرب جد محمد عبد الرزاق حمزة. هذا أهم ما ورد في ترجمة الشيخ العلامة محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المصريين الذين نفع الله عز وجل بهم. وهذا يؤكد لنا يا إخواني سبحان الله أن من رفع السنة رفعته السنة، وأن هذا الطريق بالذات محفوف بهذا الباب، تقوى وإخلاص، صفاء وتربية. من وضع هذه البذرة وهو مخلص ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما، ويعرف في الناس بإذن الله تبارك وتعالى إخلاص، متابعة، جد، مثابرة، تكون على منهج السلف، تقريرات أئمة السلف، كتب السلف. لو أنك في حزبة في قرية يرفع الله عز وجل قدر الشيخ عبد الظاهر والشيخ محمد، إنما كان من قرى ومن عزب، انتقل ليكون إمامين في الحرمين ومشايخ لعلماء كبار في هذا العصر. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من موريتانيا إلى المملكة ليكون شيخا كبيرا، وعلى فكرة من مشايخي أيضا من الشيخ محمد الرزاق حمزة الشنقيطي رحمة الله عليه، محمد الأمين الشنقيطي قد انتفع هو بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي انتفاعا عظيما كذلك. فالشاهد أن السنة ترفع صاحبها، ترفع حتما ولا بد إن شاء الله تعالى. المهم أن يكون عنده الإخلاص والمتابعة، وأن يكون عنده التلقي الحسن لكتب لمنهج السلف وتدريس هذا المنهج العظيم المبارك. الله عز وجل يرفع قدر هذا الإنسان ويجعل له القبول في أوساط السلفيين، ولا تموت دعوته إن شاء الله. سيقال في العزبة التي أنت فيها ولو بعد 100 سنة، كان في شيخ هنا يدرس هذه الكتب، كان في شيخ هنا درس الوسطية والحموية ودرس رسول السنة أحمد، ستبقى كتبك في المكتبات التي درستها، سيبقى الناس يتورثون هذا القول ولو على وجه الذم الذي هو إن شاء الله يقلبه الله مدحا. سوف يزوم الناس يقولون كان عندنا رجل وهابي، كان عندنا رجل يدرس كتاب اسمه كتاب التوحيد، فيرتفع ذكره بهذا. إنما قارية عزبة فيها توحيد وسنة ويموت من درس فيها يموت ذكره، إن شاء الله سيبقى بإذن الله، وسينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. هذه السنة ترفع أصحابه، ما رفع الله إلا أقدار أئمة السنة على مر العصور، كم الأذكياء كم الحفاظ، لكن ما رفع الله قدرا إلا أهل السنة الصحيحان في الأمة لهم القبول، لأنهما أحفظ الأمة لأنهما على السنة. فبارك الله عز وجل في علمهما. لو كان البخاري معتزليا أشعريا مرجئيا خارجيا مع حفظ لما هدي ولا وفق ولما كان له قبول في الأرض. ولهذا هتولي كده كتاب في الحديث، كتاب في السنة في الحديث في السنة، الكتاب هذا له القبول والأمة تتلقى الكتاب بالقبول، وليس صاحبه إمام سنة. فين هذا؟ البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا مالك ولا الدارقطني ولا احمد ولا عبد بن حميد ولا ابن الجارود ولا ابو يعلى. ولهذا شوف، اغمض عينيك وقل ابو يعلى سلفي بدون ما ترجع، خلاص ارجع، اغمض عينيك وقل الدارقطني سلفي، اغمض عينيك وقل ابو داود سلفي، اغمض عينيك وقل مالك سلفي، اغمض عينيك وقل أي عالم من العلماء الذين لهم كتب مشهورة في الأمة والأمة تتلقى بالقبول، أمة السلفيين تتلقى هذا بالقبول، اعلم أنه عالم سلفي رفعته السنة. ثم جعل الله له سببا كالعلم بالحديث، العلم باللغة، العلم بكذا، لكن هؤلاء العلماء كان مفتاحهم السنة، مفتاحهم السنة، فلا يجعل القبول إلا لأهل السنة والجماعة. لكن فين هي كتب المعتزلة؟ إمام كتاب في الأمة موجود وندرسه وصاحبه إمام معتزلي؟ مستحيل. فين هو ده؟ أشعري يوصل الأشعرية، مش وافق مثل أشعر في بعض الأشياء لخفاء الحق عليه، لا أشعري فين هو هذا يا إخوان؟ فين هو هذا؟ فين هو؟ أبو الحسن لما تاب من مذهب الأشعرية، لما تاب ورجع عن هذا المذهب، ولو بقت عنده مسائل لجهله بها بالحق فيها، لكن أبو الحسن رفع يوم أن صار له المنهج السلفي الصحيح. يبقى الطريق واضح أمامك والتمكين واضح أمامك، لهذا لا تلعب ولا تظن أنك سترفع إذا تركت المنهج. شوف مشايخ مشاهير كانوا يا أخوان، كنتم تحضرون مشايخ مشاهير وكنا معهم وكانت الناس تثني عليهم لما تركوا هذا المنهج السلفي ولما كانوا على هذا الانحراف، ماذا حصل؟ فين هم الآن؟ فين هم الآن؟ يمثل لهم بأهل الضلال والانحراف بعدما كان الشباب تحت أقدامهم. يا ترى لو عاد الزمان بك تجلس عنده؟ أبدا. ليه؟ ظنوا أن الرفعة سوف تكون في الثورات والمظاهرات وننزل إلى الميادين، الحق لعلك تكون إماما عند هؤلاء الناس ورعاع الناس، ونخرج على القنوات الفضائية. أيوة نعم، مش مشكلة، مش مشكلة، الغناء حلال وحلال وحرام وحرام، مش مشكلة حاجة اسمها منهج سلفي. احنا مش بندعو الى دولة دينية، ده احنا بندعو ما ادري الى ايه، دولة منضبطة بالمادة الثانية للدستور. ده انا ما تنازلات تنازلات لترفع الاقدار، فماذا كانت النتيجة؟ ان خسف الله به وبشهرته الارض، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ايه ويقضي، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. هذا مثل يقال في كل من ترك الحق. أهل العلم يقولون ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، فلا ترفع أقدار أحد إلا أهل السنة. بعض الناس قد يرفع قدره حينا يتمثل السلفية فيرفع قدره عند الناس بموجب التماثل، ثم يسقط الله عز وجل به ويخسف به الأرض إن تخلى عنها. هذا الطريق محفوف بهذا الاتباع. فهؤلاء المشايخ شيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الظاهر أبو السمح، شيخ محمد فقي والشيخ عبد الرحمن الوكيل، وهؤلاء المشايخ خليل هراس، هؤلاء علماء نوابغ في بلدنا مصر نفع الله عز وجل بهم، وكل هؤلاء أزاهرة رفعتهم السنة. ما رفعهم المنهج الأشعري ولا المنهج الصوفي. نعم.
شفنا فيك كلام في الترجمة.
نعم.
يذكر فيه الشيخ يعني.
اقرأ.
قال الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة وهو يذكر الشيخ عبد الظاهر أبي السمح: أذكر له بالثناء الجميل توجيه قلبي ونفسي إلى مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية.
شوف مفتاح، مفتاح إذا علم الله من عبد خيرا وفق للسبب. نعم.
فقد كان أستاذي بدار الدعوة والإرشاد في تجويد القرآن وتجويد الخط، وبالاتصال به دارت بيننا.
كان أستاذ فين؟ تجويد القرآن وتجويد الخط. ها.
وبالاتصال به دارت بيننا مباحثات في مسائل التوسل والشفاعة ودعاء الصالحين، فأعارني كتاب شيخ الإسلام.
طبعا يعني معناه أن كان الشيخ محمد عبد الرزاق على منهج الصوفية، دعاء الصالحين، التوسل، والتوسل بالزجائز اللي هي الانحرافات اللي تعرفونها هذه. ها.
فأعارني كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة.
ودي مسألة مهمة جدا نستفيد بها. أنت قد تقوم قاصر الحجة فأعطي كتابا يساعدك، خصوصا إذا كان الطالب نجيب وقابل، فتعطيه كتاب بعد بيانك، أعطيه الكتاب. نعم.
فقرأته فتأثرت به أي تأثر.
المفتاح، المفتاح توجيه الشيخ، توجيه الشيخ بكتاب التوسل والوسيلة. نعم.
وانتقلت رأسا على عقب.
يا الله، إيه لما أراد الله الهداية، هل كل واحد يأخذ كتاب التوسل والوسيلة ينقلب رأسا على عقب، ولا ينقلب رأسا على رأس؟ على رأس، لن ينتفع ما لم يرد الله الهداية. هل سبب؟ ما كل أحد أمسك بكتاب التوسل والوسيلة، ولا كل أحد أمسك بكتاب الله، ولا كل واحد أمسك بالبخاري يهتدي يا أخوان. نعم.
وامتزج حب ذلك الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية بلحمي وعصبي ودمي.
كل واحد منا مدين لشيخ الإسلام، نحن ومشايخنا ومشايخ مشايخنا إلى شيخ الإسلام، كلنا عيال على كلام شيخ الإسلام. نعم.
وأصبحت حريصا على البحث عن كل كتاب له ولمن يتابعه، وقرأت بعض كتب تلميذه كالشيخ محمد، تلاميذه كالشيخ محمد بن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي.
نعم.
فخرجت بيقين ثابت وإيمان قوي ومعرفة جيدة بمذاهب السلف في هذه الأمور، وبحب مطالعة كتب الحديث وأسانيده.
نعم.
والكلام على
إذن المفتاح، كل واحد له إيه؟ قد يكون صوفي وينقلب، قد يكون أشعري وينقلب، قد يكون معتزلي وينقلب، قد يكون خارجي وينقلب، ولهذا هذا رزق. قد يحضر الطالب اليوم وهو مؤيد بعض الناس أو بعض المشايخ، مشايخ الثورات أو بعض مذاهب التكفيريين أو كذا، فإن أراد الله به خيرا انتفع به. ولهذا بعض الإخوة مثلا ممكن يقول إيه فلان يا شيخ مثلا بيحضر معنا وهو كذا، أو نسيبه، والله لو الله رزق بالهداية سوف يفتح الله قلبه، وإذا ما قدر له الهداية والله لو جاء إليه بألف دليل. طيب نتابع الأذان ونكمل نقطة الشيخ عبد الرزاق. نعم.
كل ذلك ببركة مطالعة كتابي التوسل والوسيلة والصارم الممكن.
الحمد لله. طيب نعم. بالنسبة لمحمد رشيد رضا. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله تعالى في الزريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة: ومحمد عبد له تأويلات، ذهب يفسر القرآن من مكره ويدس فكره في تفسير القرآن.
نعم، هذا محمد عبد مذموم،
ومع الأسف كان يدون فكره محمد رشيد رضا في كتاب تفسير المنار. ومحمد رشيد رضا أمره عجيب، يعني يحب ابن تيمية ويحب السلف ويحب الدعوة السلفية ويحب أهل الحديث، ومن جهة أخرى يحب محمد عبد وفكره، فجمع بين المتناقضات الغريبة. ومن الأفكار التي انحرف فيها محمد رشيد رضا مع الأسف الشديد اخبار الاحاد التي تؤدي الى تاويل وتعريف العقائد.
نعم والمهدي اظن.
ومنها خروج الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها والى عقائد اخرى مثل الميزان وما شاكل ذلك، كل هذا تذكر في عقائد العقلانيين. ونشأ في مدرسة محمد عبده كتاب مجرمون ينكرون السنة، ومنهم أبو ريا وأحمد أمين ومصطفى صدق.
لكن محمد عبده لم يكن عنده تعظيم للسلفية ولشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، لكن محمد رشيد كان عنده هذا كما ذكر الشيخ ابن ربيع، يعني حتى جعلها من عجائب إيه نجابه، فالله عز وجل أعلم. لكن هذا الرجل تذكر هذه الأخطاء والطوام حيث يحضرها طلبة العلم وينقل ما قاله العلماء.
الشيخ لسه لي كلام أخر. نعم. برضه الشيخ ربيع قال: وبلغني أن الشيخ عبد الرزاق حمزة السلفي الثقة وكان ينتقد محمد عبده وينتقد محمد رشيد رضا، لكن شهد له أنه تاب، نسأل الله أن يكون قد تاب، نسأل الله أن يكون قد تاب الله عليه، لكن لا تبرأ ذمته من هذا التراث الخبيث الذي خلفه في مجلته المنار وفي تفسيره المنار، نسأل الله تعالى العافية.
طيب هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، يعني أنه لعله تاب كما أخبر الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وأكيد أنه نوقش في هذه المسائل، ولكن يبقى التحذير من هذه الأشياء، لأن كما قلت لكم يعني هذا له قبول عند بعض علماء السلف في الجملة، ولم يكن كمحمد عبده صاحب توجه، إنما هذه أخطاء عنده قد تكون نتيجة من عدم اطلاع على الأدلة أو من سوء فهمه. وعلى كل، إذا ذكر الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هذا وثبت فعلا عنه أن الشيخ تاب فهذا شيء طيب، لكن تبقى هذه الانحرافات لابد من التنبيه عليها.
الشيخ ممكن لي كلام ما مفصل؟ الشيخ ممكن.
نعم.
قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس بيني وبين محمد رشيد رضا عداوة دنيوية، فهو شامي وأنا يمني، وكلانا يجمعنا الإسلام، ولكني رأيت له ولجمال الدين الأفغاني ولمحمد عبده ومن سلك مسلكهم أخطاء اشمأز منها قلبي، ورأيت أنه لا يجوز السكوت عليها، وأنا بحمد الله يعلم أنه رد على كثير من المبتدع منهم الرافضة، فقد رأيت الرافضي الأسيم محسن أمين العاملي في كتاب كشف الارتياب، ذلك الكتاب الذي يدعو إلى الوثنية، رأيته فيه يرد على محمد رشيد رضا ويتوجع من ردود محمد رشيد رضا عليه، لكني أريد أن أبين أن الرجل ليس ملتزما.
الشيخ الألباني كذلك يعني له نظرات في التفسير وله أيضا ثناء بعض الشيء عليه. نعم.
قال: لكني أريد أن أبين أن الرجل ليس ملتزما بمذهب السلف الذي هو قبول ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تضعيف لأحاديث صحيحة ولا تصحيح لأحاديث ضعيفة، وقد تقدمت بعض الآيات وتحريفها عما يخرجها عن تفسير السلف رحمهم الله. ثم قال الشيخ: فإن قلت أيهما أضر على الإسلام، محمد عبده وجمال الدين الأفغاني أم محمد رشيد رضا؟ قلت: محمد رشيد رضا، لأنه عالم بعلم الحديث، فهو يستطيع أن يلبس على الجهال بعلم السنة، ولذلك فقد أكثر النقل عن أبي ري عنه قد أكثر النقل عنه أبو ري في ظلماته، ولما سئل عن ذلك قال: ما معناه؟ إن محمد رشيد رضا عالم كبير ومشهور بالسلفية، فأحب أن يكون كلامي مقبول. وقال أيضا الشيخ: وفي هذا الزمان شاع وزاع أن جمال الدين ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا من المجددين وأنهم علماء الفكر الحر، فقام غير واحد من المعاصرين ببيان ضلالهم وأنهم مجددون للضلال وطرهات الاعتزال، فعلمت حقيقتهم، وصدق الله إذ يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، فصارت معرفة ضلالهم كلمة إجماع بين أهل السنة. لكن محمد رشيد رضا لم يوف حقه، واغتر بعض الناس ببعض كلماته في الردود على بعض أهل البدع، وما يدري أن عنده من البدع والضلال ما يقاربهم. ولقد صدق مروان بن محمد الطاطري إذ يقول كما في ترجمته من ترتيب المدارك للقاضي عياد: ثلاثة لا يؤتمنون، الصوفي والقصاص والمبتدع، والمبتدع يرد على المبتدع. وقال الشيخ أيضا: وكون محمد رشيد رضا خالف أستاذه بعد وفاة أستاذه كما ذكره في
الأخير،
وكون محمد رشيد خالف أستاذه بعد وفاة أستاذه كما ذكره في المنار، فهل أقصر عن رد الأحاديث التي لا توافق هواه؟ الجواب لا، فقد انتهى شيخه محمد عبده عند تفسير وكان الله بكل شيء محيطا من سورة النساء كما في المنار، ثم مشى على تضعيف ما لم يوافق هواه. وهل تراجع عن الأحاديث التي وافق شيخه على تضعيفها؟ وكان الواجب عليه أن ينبه في أثناء التفسير وعند مناسبات المواضع من الأحاديث، ولما كان فعل أصحاب المدرسة العقلية الحديثة يهدم الإسلام، وكثير من الناس لا يعلمون أن الطعن في أحاديث الأحاد طعن في الدين كله، قد اهتم العلماء رحمهم الله برد هذه الفكرة الخطيرة على الدين، فرد عليهم الشافعي والبخاري وابن حزم وابن القيم إلى آخر. ثم قال: وهذا يدل على أن محمد رشيد رضا لم يغير منهجه عن شيخه في التفسير بالرأي، ولكنه يستكثر من الاستدلال بالسنة إذا كانت موافقة لهواء، بل أقبح من هذا أنه يستدل بأقوال الصوفية والرافضة إذا كانت موافقة لهواء. وقال: ائتوني بسلفي حرف ما تقدم من الآيات ورد ما تقدم من الأحاديث وأضعاف أضعافها، والرجل لم يؤت من جهل، فقد بهرتني كثرة استدلالاته وسعة اطلاعه، ولكنه صاحب هوى فتن بجمال الدين الأفغاني وبمحمد عبده. وقال أيضا: وفي أخرى كنت أحذر من أئمة الضلال وذكرت منهم جمال الدين الأفغاني المتأفغن ومحمد عبد المصري ومحمد رشيد رضا، وكان ذلك بمسجد النزيلي بصنعاء. وبعد أيام التقيت بأخ محب للخير فنصحني أن لا أذكرهم، فإنهم قدموا خدمات جليلة للإسلام.
دائما الشبهة اللي واردة على طول، قدموا خدمات، نعم.
ولم يكن الوقت متسعا لتفهيم الأخ ببعض ضلالهم. وفي أخرى كتب إلي من مصر بعض الإخوة يقول إنه قيل له: لما ذكرت محمد رشيد في الصحيح المسند مع دلائل النبوة وشاركته مع أولئك في الضلال وهو معروف بالسلفية؟ فكتبت للأخ: اقرأ كتابه المنار الذي هو بالظلام أشبه، وكذا مجلة المنار، وستقول إن شاء الله أف لهذه السلفية، ستجده بعيدا عن السلفية والسلفية بعيدة عنه. فأنا أحيل طلبة العلم الذين قد عرفوا الحق من الباطل أن يرجعوا إلى كتبه، وأنا متأكد أنهم سيعلمون أنه بريء من السلفية والسلفية بريئة منه. قال: فإن رأينا من يجادل أو يدافع عن محمد رشيد رضا عن السلفية، عن بعد محمد رشيد رضا عن السلفية، فإننا إن شاء الله سنكلف بعض إخواننا بجمع ما رده أو شك فيه أو شكك من السنن، ولكننا يعلم الله نستسكل هذا أو نراه تحصيل حاصل، فأحاديث الدجال قد جمعت وحكم العلماء بتواترها، وأحاديث المهدي قد جمعت وحكم العلماء بتواترها، وكان
المهم إلى غير ذلك. يعني هذا كلام الشيخ، نعم. لكن فكلام الشيخ كلام جيد ومبنى على علم الحقيقة، وهذا جرح يعني مفسر قائم على ساقي الدليل، لكن إن صح ما نقله الشيخ العلامة ربيع بن هادي رحمه الله عن الشيخ عبد الرزاق حمزة أنه تاب فالحمد لله، لكن تبقى هذه الضلالات وهذا التحذير، فهذا تحذير بالشيخ مقبل، كلامه قائم ويقبل، ولا بد من التنبيه على انحرافات هذا الرجل حتى لا يغتر بأحد، مع تنبيه الشيخ إلى قاعدة أن الإنسان كلما كان إلى السلفية أقرب وكان عنده ضلال ظاهر يكون أفتن للأمة من هو بعيد عنها، والحق يقبل. فهذه يعني الضلالات التي ذكرها الشيخ، فنسأل الله أن يكون قد تاب توبة صادقة في هذا، لكن يبقى التنبيه على انحرافاته. فهذا بحث جيد، فجزى الله الشيخين الشيخ ربيع بن هادي والشيخ مقبل بن هادي على هذا البيان، وهذا وهذه نصيحة لعموم المسلمين فيما يتعلق بمحمد رشيد رضا. نسأل الله أن يوفقنا ويحبه ويرضى، ونقبل بعد صلاة الظهر إن شاء الله.